الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. تقدمت بعض الاحتمالات في مسألة الوجه الإلهي الباقي بعد فناء كل شيء، وقلنا فيما تقدم أن الفناء والهلاك والعدم لا يراد بمعنى اللاشيئية هنا، لأنه يتخالف مع المنهج الإلهي، مع ما ورد من خلقتم للبقاء لا للفناء، بل يتنافى مع أسس الشريعة الداعية إلى العمل الصالح، والتي تتكلم بوعدها بالجنان وبوعيدها بالنيران، وهكذا على كل الهلاك والإحدام واللاشيئية منافية لضرورة الدين، فلا بد وأن يراد من الهلاك هلاك العوالم لأنها تنتقل من عالم إلى عالم، هلاك الأشياء لأنها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، تنتقل من نطفة لتكون علقة، من علقة لتكون كذا، تنتقل من دنيا إلى برزخ وهكذا. لعل قائلا يقول: لعل وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء يراد منه الفناء بمعنى الموت في دار الدنيا، أي أن علي عليه السلام يشير إلى أن عالم الدنيا عالم زوال، عالم انتقال، عالم تغير وتبدل. فالهلاك الذي يشير إليه الإمام عليه السلام هو فناء وزوال عالم الدنيا. أهل التوجه: العبارة عامة ومطلقة، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، ما قال بعد فناء عالم الدنيا، بعد فناء الأشياء في الدنيا. فناء راجع لكل شيء، فإذا لا يمكن أن نفسر الفناء هاهنا بمعنى الموت وكون الدنيا زائلة وليست بباقية كما قال البعض. الاحتمال الثاني في المقام أن المراد من الوجه الباقي هو الثواب والرضاء الإلهي، هو الثواب والرضاء الإلهي، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فالبعض لعله يرى على أن المراد من الوجه الإلهي هو ثوابه، هو رضاؤه تعالى، لكن هذا مع كل شيء أيضا لا يتناسب إلا بلحاظ، كل شيء يعم، والثواب والرضا لا يعم الخلائق من ذرتها حتى مجرتها. يمكن أن يكون الوجه له مظاهر، فمن مظاهر وجه الله فيضه، ومن مظاهر وجه الله ثوابه، ومن مظاهر وجه الله رضاؤه، فكل هذه تكون من المظاهر للوجه الإلهي. وقال البعض لعل المراد من الوجه الفيض المقدس، المراد من الفيض أول صادر صدر، هذا أول صادر صدر وفيضه المقدس والواسطة في التكوين، أهي الرسول صلى الله عليه وآله؟ أهي الرحمة المطلقة الواسعة الفعلية؟ على كل تقدمت هذه الاحتمالات. وعن الإمام الصادق عليه السلام: نحن وجه الله الذي لا يهلك. أرجواني هذا التوجه. الوجه ما ظهر من الشيء، وما كان علامة على الشيء، وما كان دليلا على الشيء. الذرة وجه، والمجرة وجه، وكل شيء وكل ممكن هو وجه من وجوه الله، أي مظهر من مظاهر فيضه، أي مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته. وهذا لا يتنافى مع ما ورد من الروايات عن المعصومين: نحن وجه الله، أي هم الأسماء التامة، هم المظاهر التامة، هم الوجه والفيض التام الإلهي الذي بهذا الوجه التام تهتدي كل القيم، وتهتدي جميع الوجوه، وتهتدي جميع الفيوضات إلى الله تعالى. فلا تنافي ولا تناقض بين كون الوجه هو الصادر الأول، وبين كون الوجه هي حقائق الممكنات لأنها أخرجها من كتم العدم، ومن كون الوجه هو الثواب الإلهي، ومن كون الوجه هو الفيض والرضاء الإلهي. كما وأنه لا مانع أيضا مما ورد من الأحاديث: نحن وجه الله الذي لا يهلك. فإذا الوجه تمام المظهرية، وتمام المظهرية بالكلمات التامة. فالله ظهر بكل كلماته، بكل حقائق الظهور. ظهر بمن؟ ظهر بمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. وظهر بأهل بيته الكرام، كما ولما يكون هناك مانع لو قال القائل أن الملائكة وجه الله، بمرتبة الملائكة أيضا وجه الله الذي ظهر وبه عرفت حقائق الأمور. فإذا ما يكون معرفا، ما يكون مبينا، ما يكون مظهرا ومظهرا للحقيقة الربوبية يكون وجها من وجوه الله. فيكون لسبب الذي لا يهلك، هل الوجه الإلهي يهلك حتى يقول عليه السلام: نحن وجه الله الذي لا يهلك؟ هناك حقيقة ثابتة تسير من كمال إلى كمال، تسير من مرحلة إلى مرحلة، فهي دائما تعيش القمة في كل العوالم. فهي وجه الله في عالم الشهادة، في عالم الطبيعة، وهي وجه الله في عالم المثال، وهي وجه الله في عالم الملائكة والعقول، وهي وجه الله في مقام اللقاء والفناء في ذات الله تعالى. هذا الوجه لا هلاك له، لأنه لا خطأ فيه حتى يقع في جانب من جوانبه الهلاك. أنا وأنت نخطئ الطريقة ندخل في الظلمات والظلمة هلاك، والخطأ هلاك، والسير المعاكس للصراط المستقيم هلاك، وهكذا في كل مراتب عالم الإمكان هناك ظلمات، لكن الكلمات التامة هي وجه الله الذي لا هلاك فيه، لأنها مظهر للحق الذي لا ظلمة فيه، للحق الذي لا نقص فيه، وما كان مظهرا بالتمام كان تماما في عالم الإمكان. يسايرون الأيام الربوبية يوما بعد يوم، وينتقلون من نور إلى نور، ومن كمال إلى كمال، ومن حجب نورية إلى حجب نورية. وأما بقية الممكنات فقد يقع لها عارض، فقد لا يتحقق في سبيل كمالها شرط، فقد لا تكون سائرة بقمم الكمال. فالكلمات التامة الجامعة لكل حقائق الكمال، الجامعة لشتات عالم الإمكان، هذه كما يقول الإمام الصادق عليه السلام الذي لا يهلك، أي التي لا تزل عن الصراط المستقيم، ومن سار الصراط المستقيم وكانت له الولاية التشريعية والتكوينية، وكانت الفيوضات والعقايا والألطاف الإلهية مستمرة عليه، فهو ينتقل من أيام الله من يوم إلى يوم ومن كمال إلى كمال. فلا يفرض في هذا الوجه الأعظم الممثل للاسم الأعظم الإلهي خطأ وزلة وخروج عن المسيرة المتواصلة نحو الحق تعالى. وقد ورد أيضا نحن وجه الله الذي لا يهلك. فإذا على اختلاف التعابير، على اختلاف نحن وجه الله الذي لا يهلك أو نحن وجه الله الذي لن يهلك وما شاكلها، وأيضا ورد من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر، إلى أن قال أيضا الإمام الصادق عليه السلام وجه الله أنبياؤه وأوصياؤه وأولياؤه، وجه الله أنبياؤه وأولياؤه. لما هؤلاء هم الوجه؟ لأنهم كمالية ظهور الكمال والتمام الذي لا هلاك أي لا ظلمة ولا خروج عن الموازين في هذا. واضح المثل؟ فإذا من كان قرآنا، من كان ميزانا، من كان وجها أتم لمضى للحق تعالى في عوالم عالم الإمكان طرا، لا يعقل في حقه الخطأ والنسيان والضلالة والاشتباه والخروج عن موازين الحق. فهم حق اليقين، أي بروز الحقيقة، فهم حق اليقين أي بروز الحقيقة، وبعبارة أخرى هم الاسم الأعظم الإلهي في عالم الإمكان. هناك كلمات كثيرة أخواني نسمعها مجهولة، الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، المادري الفلاني، هل يعرف اسم الله الأعظم أو لا يعرف الاسم الأعظم؟ فقد يتكلم متكلم ويقول زيد يعرف الاسم الأعظم، أو عمرو يعرف الاسم الأعظم، أو العارف الفلاني، أو الحكيم الفلاني، أو الفقيه الفلاني يعرف الاسم الأعظم. الاسم الأعظم ليس معرفة لإسم، حتى نقول الاسم الأعظم هو كلمة الله أو كلمة الرحمن أو كلمة الرحيم. الاسم الأعظم هو معرفة أنه لا حد له، معرفة كذا، ليس اسما يقال. الاسم الأعظم الكون بواقع مظاهر الحق سبحانه وتعالى، كون الإنسان مجسدا للأسماء والصفات الإلهية تجسيدا خارجيا، بأن يكون قرآنا واقعيا حقيقيا، بأن يكون مظهرا للحق في كل ميادين الكمال، فليس الاسم الأعظم درسا يدرس حتى يتوصل إليه فيلسوف، وليس تضحية وزكاة حتى يتوصل إليه أصحاب الشهود كما يدعون في العرفان، وليس أمرا يمكن أن يتوصل إليه بواسطة عبادة وما شاكل هذه الأمور حتى يدعيها أو يقول فقيه أنا أعرف الاسم الأعظم. الاسم الأعظم التخلق بأخلاق الله والكون القرآني، وهذا لا يكون من شأن عالم ولا عارف ولا فيلسوف ولا صوفي ولا هذا شأن أولياء الله، شأن محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. فلا يبحث باحث على أن الاسم الأعظم ما هو وكيف يمكن أن نعرف الاسم الأعظم. الاسم الأعظم به حقيقة التكوين، هو الميزان لكل حقائق التكوين. هذا لا يكون معروفا لزيد أو عمر، هو من شأن عظماء الخلق الذين كانوا محض الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، الذين كانوا محض الهيام في ذات الله تعالى. فليس أمرا يمكن أن نتوصل إليه باكتساب وبمعرفة وبمطالعة وبالرجوع إلى الأحاديث وما شاكل هذه الأمور. فإذا إخواني، الوجه الإلهي الأتم هو من كانت له الولاية التشريعية لقصور الممكنات عن الوصول إلى العلم اللدني الإلهي، ومن كانت له الولاية التكوينية، ومن صبت عليه الألطاف الإلهية فصار محلا لكل الألطاف الإلهية. فالاسم الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وآله في دائرة الإمكان، الاسم الأعظم الفعلي. فرسول الله الذي به ختمت كل الحقائق هو الواسطة في التشريع لقصور الممكنات فرا عن بلوغ دنا، فتدلى فكان طال قوسين أو أدنى، وعن بلوغ صب مجاري التكوين وهو القائل أول ما خلق الله نوري. ومن كان واسطة في التكوين والتشريع كان محلا لجميع الألطاف الإلهية، فهو محل الفيوضات والألطاف الإلهية. وقد تقدم بيان هذا أنه يسائر الأيام الإلهية مرحلة بعد مرحلة ليأخذ بأيدي الكائنات طرا على اختلاف مراتب عالم الإمكان غيبا وشهادة، إلى من؟ إلى ميادين الربوبية. وقال البعض بل، وأيضا عن الرضا عليه السلام أن ثواب لا إله إلا الله ثواب النظر إلى وجه الله، ثم قال من وصف الله بوجه من الوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه. هذه كلها تدل على من؟ على أن الوجه الأتم وحقيقة الوجه لله سبحانه وتعالى هي أنبياؤه وأولياؤه، وعلى رأسهم سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. وقال البعض المراد من الوجه مقام اللقاء والفناء في ذات الله تعالى. فوجه الله هو تلك الحقيقة التي تبلغ محض العبودية وتبلغ مرحلة لمس الفقر لعالم الإمكان لتكون محض التعلق بالله تعالى. وهذا لا يبعد عما تقدم من أن من هو هذا هو أيضا يرجع إلى أنبياء الله وأوليائه. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. قبل توجه الإخواني، الله سبحانه وتعالى لأنه الوجود اللامحدود لا يمكن أن يأتي بالمدارك الإدراكية. أسماؤه الاسم من السمة والعلامة، يعني ما به ظهر في عالم الإمكان، ظهر في عالم الإمكان في عالم الشهود، وظهر في عالم الإمكان في عالم الغيب، وظهر في عالم الإمكان في عالم اللقاء. فأسماء الله هي العلائم، الاسم من السمة والعلامة. ولذا يقال فلان جعلنا اسمه مثلا محمد أو علي أو زيد أو أمثال، الاسم علامة. تارة يكون الشيء علامة اعتبارية، صار لي ولد فسميته كذا، قد أسميه حسن وقد أسميه حسين وقد أسميه عباس وقد أسميه أو أسميه. الاسم لما كان اعتباريا لا يحكي حقيقة وواقعية، يمكن أن يتبدل من مرحلة إلى مرحلة، من اسم إلى اسم. جعلته محمد، فجاءني شخص وقال لو سميته عليا لكان مثلا أو لا وأنت. أسماء الله ليست باعتبارية حتى تتبدل من حالة إلى حالة. أسماء الله هي آياته، أسماء الله هي ما بها ظهر على عالم الإمكان، فالاسم من السمة والعلامة، أو الاسم بمعنى السمو والعظمة، أو الاسم من السمو والعظمة. أسماء الله تعالى ملأت أركان كل شيء، يعني شنو؟ الأركان اختلف فيها العلماء فاحتملوا فيها احتمالات كثيرة. فقال البعض أن المراد من الأركان هي أجزاء الشيء المركبة له، أركان الشيء أجزاؤه التي تركب وتشكل ذلك الشيء. وقال البعض أن المراد من الأركان ما به قوام الشيء، ما به يقوم الشيء ويتحقق. وقال البعض أن المراد من الأركان هي مراتب عالم الوجود طرا، لعالم الشهادة أركان، لعالم الغيب أركان. فمراتب عالم الوجود، كيف تحقق الوجود بعلله وبأسبابه، هي أركانه التي حققته. بل وقال البعض أن الركن قوام الشيء، وبقية الشيء التي تترتب عليها أسس ذلك الشيء. وقال البعض أن المراد من الأركان هي الماهيات القابلة للفيض الإلهي. الله سبحانه وتعالى لا يخلق ولا يوجد الممتنعات والمحالات لشريك الباري واجتماع المحيضين وما شاكل هذه الأمور. فإذا أركان الشيء هي الماهية التي بها يتحقق الشيء، ماهية الشيء ما به يتحقق الشيء من حدوده وإطاراته. وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، أسماء الله قلنا إما العلائم والسمات أو بمعنى السمو. يقول الإمام عليه السلام كل شيء ولو كان حقيرا في نظركم. إذا كانت الناس جميعا لو اجتمعت لا تتمكن أن تخلق ذبابا، فالضعف البشري هذا واضح. لو اجتمعنا جميعا على أن نخلق ذبابة واحدة لكنا عاجزين قاصرين عن ذلك. العلم أيضا اكتشف على أن هذه الذرة، على أن الخلايا، على أن الذرة مركبة من عجائب صنع الله، فهي علامة على الحق تعالى، وهي علامة على العظم الإلهي أيضا. فسواء فسرنا الاسم بمعنى الدليل والعلامة، فأصغر مخلوق هو أكبر دليل على من؟ على الحق سبحانه وتعالى. بل إضافة على كونه دليل، هو أيضا علامة على عظم الحق سبحانه، ليس فقط علامة مشيرة، هو علامة على الحق من أنه مخلوق له خالق، مدبر له مدبر، مصنوع له صانع، حادث له قديم، ممكن يرجع إلى واجب. لا يقول الإمام عليه السلام إضافة على كونه دليلا على الحق، على الحق سبحانه وتعالى، يدل أيضا على العظم لله تعالى. فلا يتمكن المتمكن أن يقول إلهي وسيدي ومولاي، أنا ما كنت في ميادين الفقه والفقهاء والفلسفة والعرفان والتفسير، كنت كذا وكذا. لقال له الله يوم القيامة: أما كنت عالما؟ فإن بالعلم يتمكن الإنسان أن يتوصل إلى الحق سبحانه وتعالى. إذا كان البدوي في البادية يقول البقرة تدل على البعير، فالعلماء في عصرنا هذا يقينا لو أرادوا وكانوا يعيشون البصيرة لوجدوا العظم الإلهي في الذرة فضلا عن المجرة وعن كل شيء. فليس الله سبحانه وتعالى خصص فرقة خاصة، خصص أمة خاصة، خصص طريقة ومذهبا وعلما معينا للوصول إليه. كل إنسان بأي منهجية وبأي سبيل يعيش وبأي طريقة يعيش، هو يعيش العلائم والأسماء الإلهية ويعيش العظم الإلهي. فإذا الأركان جمع ركن، والركن يطلق كما تقدم الآن على عدة معاني، والاسم له معاني. فأسماء الله ملأت كل شيء، أي أن كل شيء من بكل جوانبه وبكل حدوده وبكل أبعاده ملأته الأسماء الإلهية. فلا يتمكن شخص أن يقول أنا ما تمكنت أن أعرف الحقيقة، لأن الحقيقة ملأت الذرة حتى المجرة، ملأت كل شيء وانحكست في كل شيء وظهرت في كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. فإذا كل شيء آية ودليل على الحق وعلى عظم الحق وسموه وجلاله. الفلاسفة والعرفاء والروايات تقسم الأسماء إلى أقسام. هناك أسماء وصفات إلهية ترجع إليها جميع الأسماء والصفات الإلهية. أدها البعض سبعة: الحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة. هذه الأسماء التي اعتبرت كأمهات الأسماء ترجع إليها جميع الأسماء، أو يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر، بعض يقول ترجع إليها كل الأسماء. فأسماء الله سبحانه وتعالى هناك أسماء ترجع إليها كل الأسماء. إذا قلنا يا رازق، إذا قلنا يا مفيد، إذا قلنا يا معطي، إذا قلنا الكثير من الأسماء الفعلية التي نشاهدها في عالم الإمكان ترجع إلى من؟ إلى أمهات الأسماء. ومن عرف أمهات الأسماء عرف الحقائق بتبع أمهات الأسماء. فلعل قائلا يقول على أن المراد من الأسماء الإلهية هي الأمهات التي بها تنتجه كل الحقائق. هذا يمكن، ولا نريد أن ننازع في مثل هذا، على أن هناك حقائق هي أمهات الحقائق، بها تعرف جميع الحقائق، كما قال علي عليه السلام: علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف باب. هذه العلم والحقائق التي هي المبدأ لكل الحقائق، من عرفها عرف بقية الأمور، لأنها تعود إليها بالنتيجة وبالمآل. لكن حسب الظاهر الإمام عليه السلام لا يريد أن يقولها هنا كلاما مختصا بعظماء الخلق، يريد أن يبين أن الحجة الإلهية وأن المعارف الإلهية عامة ملأت أركان كل شيء، يعني من الإنسان الأمي البدوي البعيد بما يحاط به من حقائق الأسماء، بما يحاط به من حقائق عالم الإمكان، إلى من كان في قمة العلم، إلى من كان في قمة التمام، لا يشاهد إلا الأسماء الإلهية التي ملأت أركان كل شيء. فإذا حسب الظاهر هنا الكلام عام لكل مراتب عالم الإمكان وشهود الأسماء والصفات الإلهية التي ملأت الأركان وملأت الحقائق بكل أبعادها، سواء كان الناظر أميا بدويا أو كان الناظر عالما من أكبر العلماء. وبعلمك الذي أحاط بكل شيء. العلم الإلهي صفة من الأوصاف الإلهية، من جملة الأوصاف الإلهية أن الله سبحانه وتعالى عالم. فهنا بحسب الظاهر وبعلمك الذي أحاط بكل شيء إشارة إلى العلم الأزلي الإلهي الذي أحاط بالحقائق قبل وجودها. وهناك علم في مرتبة الفعل، وهو قيوميته وهيمنته التي على طبقها تجري الأمور، لأن الأمور لا تخرج عن عللها وأسبابها، ومن عرف العلل والأسباب عرف ما ينشأ من العلل والأسباب ومجاري التكوين. فلعله أراد الصفة الذاتية للعلم، ولعله أراد المرحلة الثانية، ولعله أراد العلم بما هو علم على اختلاف مراتب العلم في عالم الإمكان. وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، لأن الله أزلي لم يسبق بموجود، أبدي لا يلحق بموجود، فهو المبدأ وإليه المعاد، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان العلم أزليا أبديا أي سرمديا، لا بد وأن يكون محيطا بكل عالم الإمكان. وقد وردت الآيات والروايات الكثيرة: يا من علمه سابق، ويا من لحق بكل شيء علما ولا يحيطون به علما، وهو بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى كثير من الأحاديث والآيات الشريفة. ولا يحيطون كذا، ويا من لا يعزب عن علمه شيء، إلى آخر ما ورد بالنسبة إلى العلم الإلهي من الآيات والروايات المبينة إلى كون علمه تعالى محيطا بكل الحقائق ومتسلطا ومهيمنا على كل الحقائق، فلا يعزب عن علم الله تعالى شيء من الأشياء. إذن مسألة الإحاطة العلمية بكل الحقائق الجزئية والكلية وجميع شؤون العالم، هذه من البديهيات التي لا يمكن أن يناقش فيها مناقش أو يتردد فيها متردد. علم مسألة التوحيد وأنه ما كان وما يكون إلا بعلم الله وإلا بإيجاد الله تعالى، ومن كان خالقا كان عالما بما خلق. من بعد ما تكلم الإمام علي عليه السلام عن مسألة العلم الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهه رجع مرة ثانية إلى مسألة الوجه الإلهي، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. الوجه تكلم عنه الإمام عليه السلام، ما المراد من نور الوجه؟ إن كان الوجه هو فيض، فهل يراد من نور الوجه أنه استنار هذا الوجه بالنور الإلهي، يعني بالوجود الإلهي، فيكون الوجود الإلهي هو نور الوجه، يعني ما استنار به الوجه وهو الفيض الإلهي وهو عالم الإمكان وهو ما تقدم من معنى الوجه، فلعله يريدها هنا من النور الذي هو نور للوجه، النور الإلهي. ومن جملة أسماء الله تعالى أنه وصف بأنه نور ومنور نور وما شاكل هذه الكلمات، فلعله أراد من النور هو الاسم الإلهي، وأن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره، كما أن هذا النور الحسي ظاهر بنفسه مظهر لغيره من الأجسام. حقيقة النور هو الله سبحانه وتعالى، فهو الظاهر بنفسه المظهر لغيره من الممكنات، فهو نور ظاهر بنفسه وأظهر الوجه الإلهي، أي وأظهر الحقائق الإمكانية لذلك النور الذي هو سبب وعلة لكل الحقائق. وقال البعض أن المراد من نور الوجه، إذا كان الوجه هو الفيض فنور الوجه هي الهداية، الهداية التكوينية، الهداية التشريعية، أو الفطرة البشرية، أو الإمامة، أو العقل، أو النبوة، وما شاكل هذه الأمور التي تكون سببا إلما لمعرفة حقائق الأمور. فقال إذن البعض أن المراد من النور الإلهي هذه الأمور، وقال البعض أن المراد من النور الإلهي فيضه المنبسط الذي هو السبب لكل عوالم عالم الإمكان، الذي بواسطته تحققت جميع الحقائق، ما هو الفيض المنبسط؟ هو الفيض المقدس، هو الصادر الأول، هو الرسول صلى الله عليه وآله، تجري في حقه ما تقدم من الكلمات. قوله عليه السلام وبنور وجهك الذي أضاء له، ما قال أضاء به أو أضاء بسببه، قال أضاء له كل شيء. كيف أضاء به كل شيء؟ أضاء له كل شيء، فكأنه يريد أن يقول أن النور الإلهي الذي هو نور الوجه أضاء لهذا النور كل شيء، يعني هذا النور حكاه وبينه كل شيء. أكرر العبارة، يعني إن كل شيء في عالم الإمكان طران هو ضياء يحكي ذلك الضياء، فهو ضياء بالتبع، وهو نور بالتبع، وهو بيان بالتبع، وهو قارد للعدم بالتبع. أضاء له كل شيء، كل شيء أضاء لمن؟ أضاء ليبين ذلك النور على قدر إضاءته وعلى قدر سعة نوره. فكل شيء يحكي الحق سبحانه وتعالى، وكل شيء يضيء ليري الحق، لنرى الحق بواسطته تعالى، لأنه نور بالتبع، وكل نور بالتبع لا بد وأن يرجع إلى نور بالأصالة. فلعله أراد أن يشير عليه السلام أن النور الحقيقي الذي هو نور الوجه والفيض هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء لأنه يرجع إلى الله فهي أنوار، لكنها جاءت لتضيئه ولتبين ذلك النور اللامتناهي، ولتقول أنه ما من نور في عالم الحس والشهادة في عالم الطبيعة هذه الأنوار كنور الشمس والقمر والنار، وما من نور في عالم المثال، وما من نور في عالم القيامة، وما من نور في عالم التجرد والملائكة، وما من نور لنبي وعظيم من عظماء الخلق إلا وهو يضيء ويشير ويبين ذلك النور اللامتناهي الذي لا حد له ولا حصر له، وبنورك الذي أضاء له كل شيء، فكل شيء يضيء لذلك النور أي يري ويحكي تلك الحقيقة. فكل الأنوار أنوار بالتبع وبالغير تحكي ذلك النور اللامتناهي. فرسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الكائنات يحكي ذلك النور بما يناسب عظم مقامه وقدسه، وكل موجود يحكي نور الحق سبحانه وتعالى على قدر سعته الوجودية وعلى قدر ما يمتلك من النورية. فكل الحقائق أنوار لأنه تعالى هو النور، وإذا كان نورا فلا بد وأن يكون لنوره ظهور في عالم الإمكان. فكل ما في العالم كما وأنه مخلوق يدل على الخالق، ومرزوق يدل على الرازق، وممكن يدل على الواجب، وحادث يدل على القديم، كل ما في عالم الإمكان نور لأنه مظهر من مظاهر النور الإلهي. تختلف الإضاءة وتختلف النورانية على اختلاف سعة ذلك الوجود. فرسول الله صلى الله عليه وآله هو النور الأتم الذي يحكي النور اللامتناهي الإلهي، وكل موجود على قدره يحكي ذلك النور على قدر سعته وضيقه وجوده. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. نحن في أيام وفاة الإمام علي عليه السلام، توصل البحث في دعاء كوميل وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. الاحتمال الأول الذي مر أن كل شيء أضاء وبين وأوضح ذلك النور الإلهي، وهو النور الذاتي الأزلي الذي ترجع إليه جميع الأنوار. فما من نور حسي في عالم الشهادة كنور الشمس والكهرباء وما شاكل هذه الأنوار، بل وكل وجود في عالم الشهادة وكل وجود في أي عالم من العوالم من بدء الخلق إلى نهايات الخلق، كل نور يضيء لنور وجه الله أي يتلألأ بنور الله ويشير إلى ذلك النور الأزلي الإلهي. فالاحتمال الأول في المقام أن نقول كما تقدم كل شيء يضيء ويرشد إلى ذلك النور الأزلي. البصير يرى النور ويرى كل نور مشيرا إلى الله تعالى. فإذا كل نور هو نور تبعي يرجع إلى نور الحق تعالى، فكل الأنوار دلائل على نور الحق الذاتي الأزلي، لأن من أسماء الله تعالى يا نور. الاحتمال الثاني الذي احتمل في المقام أن النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، فالله سبحانه وتعالى هو النور الظاهر بنفسه، ونور وجهه فيضه المنبسط الذي سرى في الكائنات، فأخرج كل الحقائق من كتم العدم. فالعدم والظلمة في مقابل النور، فكل ظلمة أخرجت بواسطة نور وجه الله، أي بواسطة فيضه من كتم العدم إلى مرتبة الوجود. فقد يراد من نور الوجه أن كل شيء هو نور، لكن نور الوجه هو الصادر الأول وفيضه الأول الذي بواسطته أخرج كل شيء من العدم. هذا من جملة الاحتمالات التي احتملت في المقام. ستكون جميع الكائنات بكل مراتبها خارجة بنور وجه الله بفيضه، أو أن كل ما في الكون يحكي ويضيء ويرشد إلى نور وجه الله الذي هو فيضه المنبثق على هياكل الممكنات. وقال البعض أن المراد من نور الوجه ما جعل الله تعالى من الهداية التكوينية والتشريعية، فكما وأن الشريعة بها نهتدي، كما وأن بالعقل نهتدي، كما وأن بالفطرة نهتدي، كما وأن بالإمامة نهتدي، كما وأن بشؤون الرسالة نهتدي. الشرع هداية، العقل هداية، الفطرة هداية، الأنبياء هداية، الأوصياء هداية. هداية في عالم العقل والإدراك، وهداية في عالم من في عالم التكوين. من هدى الحبة لتسير لتكون شجرة؟ ومن هدى النطفة لتكون إنسانا؟ ومن هدى الشمس والقمر في سيرهما؟ ومن هدى ومن هدى؟ فنور الهداية تكوينا وتشريعا هو وجه الله الذي به خرجت الكائنات من ظلمات الهمجية، من ظلمات عدم الدراية، من ظلمات الهرج والمرج. فلولا الهداية التشريعية ولولا الهداية التكوينية لكان العالم يعيش بلا نظم وبلا سير وبلا اعتدال وبلا وبلا. فإذا بنور الهداية التكوينية وبنور الهداية التشريعية وبنور العقل والفطرة هذه الأنوار هي التي نور وجه الله، يعني ما ظهر بكل مظاهره. عالم الإمكان نور من أنوار الحق تعالى، ونور هذا الوجه هو نور الهداية التكوينية والتشريعية المهيمنة على كل العالم بكل أبعاده. فإذا يمكن أن نقول أن المراد من نور الوجه ليست هي الذات الإلهية، وإنما أراد الإمام عليه السلام بنور الوجه نور الهداية التكوينية والتشريعية. ومن جملة المحتملات في المقام أن الإمام عليه السلام يريد أن يجعل الرسول صلى الله عليه وآله شفيعا وواسطة بينه وبين الله، لأنه هو الكلمة التامة، لأنه هو الوجود التام، لأنه هو الواسطة في التشريع والتكوين، لأنه فلعله فقد بهذا النور ووجه الله في عالم الإمكان الذي هو نور لكل الحقائق، نور الوجه هي الحقيقة المحمدية التي هي الإمام المبين لكل الحقائق والتي بها الهداية لكل الحقائق. فلعله أراد كما قال البعض من نور الوجه الإضاءة للحقيقة المحمدية التي هي فوق كل إضاءة، والتي هي الإضاءة المطلقة والرحمة المطلقة في عالم الإمكان، فهي النور وجه عالم الإمكان. فإذا إن أراد هذا فأراده باعتبار أن أول ظاهر في عالم الإمكان هو هذه الحقيقة، وأن في سير الممكنات إلى الحق تعالى هو الغاية المطلوبة لأنه أشرف الكائنات، فلعله هذا أيضا يكون مرادا. الاحتمال الآخر لعله أراد من نور الوجه الممكنات طرا، لأن الممكنة كما قال الحكماء بحسب ذاته ماهية من الماهيات الإنسانية لولا الوجود المفاض عليها من قبل الحق لما كانت متحققة موجودة، ولا سماء ولا أرض ولا أي شيء، فبالفيض الإلهي وبالوجود الذي أفاضه على كل ممكن على قدر قابليته فسالت أودية بقدرها خرجت الكائنات من كتم العدم. فلعله أراد عليه السلام من نور الوجه نور وجه الممكنات، وهو الوجود المفاض من قبل الحق تعالى على كل ممكن بما يناسب ذلك الممكن. هذا خلاصة ما مر في مسألة نور الوجه وما يمكن أن يحتمل فيه. ثم جاء الإمام عليه السلام ليقول يا نور يا قدوس. النور من الأسماء الإلهية، والأنسب ها هنا أن يكون المراد اسما ذاتيا للحق تعالى. فالمتقدمات يمكن أن يكون المراد منها الاسم الذاتي، ويمكن أن لا يكون، لكن بما يناسب هذه الفقرة على أنه أراد من قوله يا نور يا قدوس أراد من النور الصفة الإلهية، لأن النور ما كان ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره، والله بنفسه ظاهر لم يكتسب الوجود من غيره، فهو الوجود الذي طرد العدم أزلا وأبدا، فهو نور في ذاته وهو أظهر الممكنات وأظهر الأمور جميعا. فهذه حقيقة النور، حقيقة النور ما كانت ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها، وهذه الحقيقة لا تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. فإن النور الحسي وكل نور في عالم الإمكان نور بالتبع لنور الحق سبحانه وتعالى. فالمناسب ها هنا في كلمة يا نور أنه أراد النور الذاتي الإلهي. الصفات كما تعلمون صفات ثبوتية، يا عالم يا حي يا قادر يا سميع يا بصير يا مريد أو ما شاكل هذه الصفات، سواء كانت الصفات ذاتية ترجع إلى الحق أو استكشفناها من عالم الإمكان وجدنا مخلوقا فانتقلنا إلى خالق، ووجدنا مدبرا فانتقلنا إلى مدبر، وجدنا محكما فانتقلنا إلى حكيم، وهكذا كلها صفات ثبوتية. والكلام لحد الآن منذ بدأ علي عليه السلام يذكر الصفات ويجعلها شفيعا بينه وبين ربه، كان الكلام لحد الآن في الصفات الثبوتية. حينما يقول يا قدوس يدخل في الصفات السلبية. فإذا النور من الأسماء الجامعة، كما وأن الله من الأسماء الجامعة الاسم المقدس الإلهي، كذلك كلمة النور من الأسماء الجامعة، لأن النور هي الحقيقة الطاردة لظلمة العدم أبدا وأزلا، والحقيقة الطاردة لظلمة العدم أبدا وأزلا هي الحقيقة التي لا نهاية ولا حد لها، وبهذا اللحاظ يكون اسما جامعا كاسم الله تعالى. فعليه السلام جاء ليسأل الله تعالى بنوره الأزلي، أي بالنور الذي طرد الظلمة أبدا وأزلا، والذي بواسطته ظهرت كل الحقائق. فالنور في مقابل الظلمة، والعدم في مقابل الوجود، والعلم في مقابل الجهل. فجاء ليقسم على الله تعالى وليسأل الله تعالى بذلك النور الذي طرد العدم أبدا وأزلا، بخلاف الوجودات الإمكانية فإنها طردت العدم على قدر سعتها وتحققها تبعا للحق سبحانه وتعالى. الاحتمال الثاني أنه أراد من النور الإنارة والإضاءة، فيكون المراد يا مظهر الأشياء، يا نور يعني يا مظهر الأشياء ومخرج الأشياء ممن؟ من كتم العدم. هذا هم أيضا من المحتملات التي يمكن أن تحتمل في المقام. الاحتمال الثالث المحتمل في المقام في كلمة النور أنه أراد أن يقول يا هادي، لأن النور هداية. إذا دخلت غرفة لا ضياء فيها لا تهتدي إلى شيء، وإنما تهتدي إلى الأشياء بواسطة من؟ بواسطة النور. فلعل الإمام عليه السلام أراد أن يقول يا إلهي، لولا لطفك ولولا نورك وإرشادك وهديك لما تمكن أحد أن يهتدي إلى حقيقة. فلعله أراد من النور الهادي إلى سبيل الرشاد بهديه التكويني وبهديه التشريعي. الاحتمال الآخر في المقام، كلام عن من؟ الكلام الآخر عفوا، كلام عن القدوس. ما المراد من القدوس؟ القدوس كما قال الأعلام صيغة مبالغة، يعني يا من تنزه بكل معنى التنزه وارتفع بكل معنى الارتفاع عن كل ما هو من شأن الممكنات، ما هو من شأن النقص، وما هو من شأن الحدود، وما هو من شأن التبعية للغير. فلعله أراد أن يقول يا إلهي، من بعد ما تكلم عن الصفات الثبوتية جاء ليخاطب الله تعالى بصفاته السلبية، يعني يا منزه عن كل نقص، يا رفيعا فوق كل الحقائق ومنزها عن كل شيء. فالقدوس صفة تنزيه، ويقال على أن الملائكة مظاهر أسماء التقديس والتنزيه الإلهي عن كل نقص. وهذا مظهر الخلق، وهذا مظهر الرزق، وهذا مظهر الرحمة، والجامع لكل المظاهر، لكل الأسماء الثبوتية والأسماء السلبية التنزيهية، هو الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل مظهر العلم، مظهر الرحمة، مظهر القدرة الإلهية، مظهر العزة الإلهية، مظهر ومظهر جميع الأسماء الحسنى، ومظهر التنزيه. يعني نتمكن أن نتوصل إلى ساحة قدسه بمن؟ بمظاهر القدس، أي بالوجودات المنزهة عن كل نقص وعن كل خطأ وعن كل نسيان. فمظاهر القدس الإلهي الإنسان كامل، أولياء الله هم مظاهر القدس والتنزيه. أرجو التوجه. هذا هو التعريف المشهور والتفسير المشهور لكلمة يا قدوس، أي يا منزه عن صفات المخلوقين، يا منزه عن كل شبيه، يا منزه عن كل قصور، يا منزه عن كل حد، يا منزه عن كل نقص بكل معنى الكلمة. أرجو التوجه. قال بعض الأعلام ها هنا: كون الله تعالى منزها عن كل قصور هذا من البديهيات التي لا تحتاج إلى كلام. من عرف التوحيد، من عرف الله، عرف أنه الوجود اللامتناهي منزه عن كل نقص. فلا يمكن أن نقول أن المراد من الصفات السلبية كيا سبوح ويا قدوس أنها تريد أن تقول: اعلموا أيها الناس أن الله منزه عن كل نقص، منزه عن كل شبيه، منزه عن كل كذا وكذا. بل يريد الإمام عليه السلام أن يبين شيئا عظيما: كون الله منزه من الجهل، كونه منزه من الحد، كونه منزه من الظلمات، كونه منزه من كل قصور، هذه بديهيات لكل عارف مسلم. فإذا ماذا يريد الإمام علي عليه السلام أن يقول في المقام؟ يقول بعض الأعلام: الإمام علي يريد أن يقول: لا تخطأ أيها المسلم العارف بحقيقة التوحيد، ليس كلامنا مع الجهلة الذين لا يعرفون المقام الربوبي. الإمام يخاطب المسلمين، يخاطب الموحدين، ويقول لهم: اعلموا وتوجهوا أن هناك ما هو من شأن الكمال، العلم مظهر من مظاهر الكمال، العزة مظهر من مظاهر الكمال، الرحمة مظهر من مظاهر الكمال، أنبياء الله مظاهر الكمال، هم مظاهر الأسماء الحسنى، مظاهر الأسماء والصفات الثبوتية والتنزيهية. لكن أيها الإنسان لا تخلط بين الممكن والواقع، فلا تظن أنه إذا قلنا أن ممكنا من الممكنات عالم ولو كان كسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فضلا عن علم زيد أو عمرو، فضلا عن علم ملك أو عن علم فلان أو فلان من جن أو إنس أو ملك. لا تتصور أن العلم الإلهي هو كعلم ممكن بإضافة. مثلا نقول فلان في الصف السادس الابتدائي، فإذا له مرتبة من العلم، فإذا صار في الصف الأخير من الثانوية علم أوسع من العلم الأول ينسب إليه بنسبة كبائية، نقول له بين هذا وبين هذا مثلا 6 سنوات من العلم. إذا صار الإنسان في جامعة النسبة موجودة كانت بكذا سنة أصبحت بكذا سنة، كانت بكذا مقدار أصبحت بكذا مقدار. فأيها الإنسان لا تتكلم بمثل هذه الكلمات، عزة الله لا توصف وسلطانه لا يوصف وعلمه لا يوصف وجلاله لا يوصف، ما يوصف هو من شأن الممكنات على اختلاف مراتبها. فيمكن أن تتكلم عن علم نبي أو وصي أو عن علم ملك أو كذا، الله منزه عن الكمال الذي هو من شأن عالم الإمكان، لا عن النقص الذي هو من شأن عالم الإمكان. أكرر العبارة خالدي، عبارة لطيفة لا بأس بها. يقول بعض الأعلام الله سبحانه وتعالى قدوس ليس معناه أنه منزه عن الجهل وعن القصور وعن النقص وعن الكذا والكذا، هذا من البديهيات لمن عايش الشريعة الإسلامية. يريد أن يقول الأمير عليه السلام يا إلهي أنت قدوس منزه عن كل ما هو من شأن الكمال في عالم الإمكان، عن كل ما هو من شأن الكمال في عالم الإمكان. فأنت منزه عن علم العالمين، وأنت منزه عن سلطان السلاطين سواء كان سلطان حق أو باطل. أنت منزه يا إلهي عن كل رحمة، فرحمتك لا توصف بوصف وعزتك لا توصف بوصف. نحن نشعر بأصول المطالب، فكما وأنا نشعر بأصل وجودك يا إلهي ولا نقيس وجودك على وجود مخلوق، فليس هناك من قياس وليست هناك من نسبة حتى نقول 10 في مقابل 100. الممكنات طرا على اختلاف مراتبها بوجودها وبصفاتها، بوجودها في مقابل العدم، وبعلمها في مقابل الجهل، وبسلطانها في مقابل الذل، وبنورها في مقابل كذا و و و. ما هو من شأن الكمال في عالم الإمكان أنت منزه منه يا إلهي، لا ما هو من شأن النقص أنت منزه منه. ذاك من البديهيات التي لا يتكلم فيها مسلم عارف للشريعة. لسنا ممن يقول نزل فتقارع عمل عداوت، لسنا ممن يقول بتشبيه، لسنا ممن يقول بحلول، لسنا ممن يقول بوحدة وجود، لسنا ممن يقول بكذا أو كذا. يا إلهي أنت منزه من أن تقاس بعلم العالمين، أنت منزه من أن تقاس بسلطان السلاطين، أنت منزه يا إلهي من عزة من له عزة ومن كمال من له كمال. وهذا كلام لا بأس به في المقام إخواني. فإذا القدوس صفة تنزيه، والتنزيه قلنا باحتمالاته المختلفة في المقام. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، هذا التوجه. هناك أولية زمانية والله فوق الزمان، فلا يريد علي عليه السلام أن يقول أنت أول، يعني أول من سبق الأشياء زمانا، الله فوق الزمان فلا تكون له أولية زمانية. هو مكون الكون فلا يقاس بزمان، وهو منزه عن الأولية العددية 1 2 3. فلا يريد الإمام علي عليه السلام أن يقول يا أول بالأولية العددية 1 يأتي من بعدهم الثاني والثالث والرابع، فلست أولا بأولية عددية ولست أولا بأولية زمانية. وهذه من البديهيات أيضا عند كل مسلم عارف بالتوحيد. ماذا يريد الإمام علي عليه السلام أن يقول بالأولية وبالآخرية؟ هنا محتملات أيضا كثيرة نذكرها على وجه السرعة. يسأل الإمام علي عليه السلام الحق بقدمه الذاتي الأزلي، أول يا أول الأولين، يعني يا قديما بذاته أزلا، لم يسبق بعدم ولم يسبق بعلة، لأنك علة العلل، لأنك حقيقة الحقائق، لأن كل شيء تحقق بك يا إلهي. فأوليتك الأولية الأزلية لا الزمانية ولا العددية. يسأل الله تعالى بقدمه الذاتي الأزلي، ويسأل الله بوجوده العلي، ويسأل الله بوجوده الاسمي المستقل، ويسأل الله بوجوده اللامتناهي. فالأولية هي بهذه المعاني. وآخر الآخرين ليست الآخرية أيضا لا عددية. دخل زيد ثم دخل عمرو، آخر الناس دخولا زمانا كان خالد مثلا، لأنه دخل في الساعة 11. آخر الناس ليست الآخرية ها هنا زمنية، وليست الآخرية ها هنا عددية، حسبنا من الواحد حتى العشرة، فالعشرة آخر الأعداد التي حسبناها، ليست الآخرية أيضا لا زمانية ولا عددية. ما هي الآخرية؟ احتمل ها هنا في المقام أنه غاية الغاية، كما وأنه أزلي فهو مبدأ المبادئ وعلة العلل، هو آخر أي غاية الغايات، المطلوب لكل الممكنات التي لو سارت أبدها ودهرها لما تمكنت أن تصل إليه تعالى. وقد بينا هذا في مسائل التكامل الإسلامي الذي قلنا لا يحد بحد. فآخر الآخرين لأنه غاية الغايات التي لا تنتهي وترجع إليها جميع الحقائق. أو المراد من الآخرية الإشارة إلى قبضته القيومية التي لا يمكن أن يخرج منها شيء مهما بلغت الأشياء في قدرتها. فهو يشير إلى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذاتا بالأزلية والأبدية، يعني الذي لا بدء له ولا نهاية له، المعبر عنها بعبارة واحدة بالسرمدية. فإذا قيل أزلي يعني لا بدء له لأنه علة العلل، أبدي أي لا نهاية لوجوده لأنه الوجود اللامتناهي. فإذا قيل السرمدي أي ما كان أبديا، أي ما كان أزليا أبديا. هذا في مقام ذاته. نأتي في المرحلة الثانية إلى مقام من؟ إلى مقام فعله. إلى مقام فعله، قيوميته وهيمنته ومشيئته المهيمن على العالم سبقت كل شيء ولحقت كل شيء، فهو أيضا أول بقيوميته وآخر بقيوميته التي لم يخرج منها شيء من الأشياء. لأن جميع الممكنات كما تقدم في السنين الماضية محض تعلق بالحق سبحانه وتعالى، محض ارتباط بالحق سبحانه وتعالى، قائمة بالحق سبحانه وتعالى، فهو المحيط بها وهو القيوم وهو إلى آخره. وقال البعض أن المراد يا من لا أول لأوليته ولا آخرة لآخريته. وقد جاءت بهذه المضامين بعض الكلمات، الأول في كما في نفس البلاغة، الأول لا شيء قبله، والآخر لا غاية له. الكلام الأول هو غاية الغايات التي لو سارت الكائنات إلى أبد الآبدين ما تمكنت أن تصل إلى تلك العظمة ولا نهاية الإلهية. الاحتمال الثاني، الأول لا شيء قبله، يعني لم يسبق بعدم ولم يسبق بعلة بمعنى الأول، وإن كان هذا مع ذاك أيضا ليس بعيد عن المعنى الأول. والآخر ما هو الذي لا غاية له؟ أرجو التوجه، هذا غايته الدنيا، وهذا غايته الجنان، وهذا غايته القرب واللقاء الإلهي. فإذا لكل مخلوق غاية، كان عارفا أو كان جاهلا، ولو تكون غايته المتاهات له غاية. الله لما كان محض الكمال فلا غاية له، لأن من يطلب غاية ناقص يريد الكمال. فالله تعالى لا غاية له، لأنه غاية الغايات والوجود اللامتناهي الذي لا تغير له ولا تبدل فيه. فإذا لكل شيء غاية، والله تعالى لا غاية له. ففسر البعض ويا آخر الآخرين أي يا وجود، أي يا أيها الوجود، أو يا أو يخاطب الله قائلا أنت الوجود الذي لك ليست لك غاية، لأن الكمال المحض لا غاية له. الناقص يطلب كمالا، الفقير يطلب كمال، أنتم الفقراء إلى الله. أما من كان هو محض الكمال والتمامية لا تكون له غاية ولا تكون له بداية، لأنه مبدأ المبادئ. وقال البعض أنه تعالى المشهود قبل كل شيء وبعد كل شيء. فسر بعضهم هذه العبارة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين بما يناسب كلام علي عليه السلام حينما قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. كون الله قبل الأشياء لأنه قبل كل شيء بعلته وأزليته وسرمديته، وكونه بعد كل شيء لأنه كما تقدم الآن هو الغاية المطلوبة لكل الكائنات شاءت أو أبت، ومع كل شيء لأنه قيوم الحقائق، فالوجودات وجودات متعلقة بالحق سبحانه وتعالى. فإذا ماذا يريد الإمام علي عليه السلام أن يقول يا أول الأولين ويا آخر الآخرين؟ يريد أن يقول إن المشاهدين للحقيقة على نحوين: الصديقون والعجزة كأمثالنا الذين نريد أن نتوصل لمعرفة الله بآية من آياته في عالم الإمكان. هذا يتوصل إلى الله في ما يشاهده بما يشاهده في عالم الشهادة والحس، وذاك بما يراه في عالم المثال والبرزخ، وذاك بما يراه في من عالم اللقاء بالكتب النورية اللامتناهية الإلهية كرسول الله صلى الله عليه وآله. فالمجتمع يقول علي على نحوين: منهم الذين ما رأوا شيئا إلا ورأوا الله قبله، ورأوا الله بعده، ورأوا الله القيوم، وهم الصديقون على اختلاف مراتب الصديقين. ومنهم كأمثالنا إن كنا أهلا، ولعلنا لسنا بأهل لهذا، شاهدوا الحق وعرفوا الله بمخلوقاته. فمن عرف الله وبالله عرف الكائنات، من عرف الله وبالله عرف الأسماء والصفات والممكنات كان من الصديقين، شاهدوا الله وبالله شاهدوا الحقائق إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليه، بك عرفتك وأنت دللتني عليه وما شاكل هذه. فيقول البعض أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول يا أول الأولين، يعني يا مشهودا قبل كل شيء، ويا آخر الآخرين، ويا مشهودا بعد كل شيء، ويا قواما ومقيما وقيوما لكل شيء. يريد أن يقول على أن المعرفة هي معرفة الصديقين الذين شاهدوا الله وبالله شاهدوا الحقائق. فلعل هذا أيضا يكون مرادا في المقام ليقسم المجتمع إلى قسمين، إلى الصديقين الذين هكذا هم، وإلى أمثالنا من الذين يسيرون من مرحلة إلى مرحلة يصلحون الله بنا بعالم الإمكان. أبيت الله إخواني، كل من يأتي ليضرب بابا ويسأل سؤالا، يقينا أول شيء حينما يخرج إليه صاحب الدار لا مجيب الحق الامتين ثلاثة، يستقطف ذلك الشخص ثم يطلب مطلبه، يريد مالا، يريد قضاء حاجة، يا فلان أنت أم الفعلات أبو التاركات وأنت كذا، هذا حقا لو تملقا، ثم يطلب حاجته. علي عليه السلام جاء داعيا الله تعالى، ماذا يريد؟ الطفل يطلب بما هو مناسب يتناسب مع عقله وشعوره وإدراكه، وشلله. وإذا كبر الإنسان لو جئت إليه بالملاعب وأعطيته إياها لتأثر منك واعتبرها إهانة، وشلله. في سن 15 الإنسان يطلب مطالب تتناسب معه على اختلاف المراكز، بس لعل واحد ابن 15 ويدرك أكثر من 60، لا أريد أن أقول على أن ابن 15 لا يدرك، لكن أقول من باب المثال. فإذا صارت 40 صارت متطلباته تختلف عما كانت سابقا، وإذا دخلت 60 تختلف المتطلبات هكذا، وإذا كان عالما اختلفت، وإذا كان تقيا نقيا طاهرا اختلفت المتطلبات واختلفت العقليات. ماذا جاء علي عليه السلام ليطلب من ربه؟ جاء بدأ كلامه بالشفعاء، الرحمة والعزة والسلطان والهيمنة والكذا والنور والجلال و و و و، ثم نزه الله سبحانه وتعالى. ما هو المطلوب؟ المطلوب ما هو؟ ما عرفنا المطلوب لحد الآن. فها هنا يحتمل أن المطلوب إذا بحثنا عنه في نفس دعائكم سنجده، يطلب الغفران، يطلب التجاوز، يطلب الرحمة، يطلب. لعل هذا هو المطلوب كما سيأتي في دعائكم. ولعل المطلوب ما سيأتي من قوله وأن توفر حظي من كل خير، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته، أو إحسان فضلته، أو بر نشرته، أو رزق بسطته. فإذا احتمال الأول أنه جاء ليطلب الغفران، وبما سيأتي من كلمات الغفران مثلاً والمغفرة وطلب العفو والرحمة. الاحتمال الثاني أنه ذكر ماذا يريد حينما قال وأن توفر حظي، وحينما قال واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجدي بجودك، إلى آخر كلماته عليه السلام. لعل هذا هو المطلوب. فإذا قال البعض أن علي عليه السلام ذكر المطلوب في نفس الدعاء. ماذا يطلب علي عليه السلام؟ يطلب الغفران، أو يطلب هذه الأمور التي ذكرناها، أو لا ذكر ما هو من أعظم ما يمكن أن يكون مطلوبا، أن تدنيني من قربك. والقرب هو مقام اللقاء الإلهي، والقرب هو مقام لا مقام يكون فوق هذا المقام. السابقون أولئك المقربون. فإذا ليس هناك من مقام هو أعظم مما طلبه علي عليه السلام حينما طلب مقام المقربين، فإن المقرب يتسابق إلى كل خير، يتسابقون كما نحن الآن نتسابق على الدنيا وعلى حطامها ونتناحر. علي عليه السلام وكل من كان من السابقين المقربين يتسابقون في من؟ يتسابقون ليل نهار إلى قرب الله تعالى. والله كما تعلمون ليس في مكان أو زمان حتى يقرب إليه الإنسان قربا زمانيا أو قربا مكانيا. القرب هو القرب المعنوي والقرب من الحجب النورية التي تكلمنا عنها في مسألتنا في مسألة المعراج وانكشاف الحجب الإلهية، وكل مرتبة من الحجب اللامتناهية الإلهية هي حجاب عن مرتبة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في حجب. هذا احتمال مفرد. هنا احتمالات أخرى كثيرة ذكرها الأعلام في المقام. أدنى وقت نوعاً والحمد لله رب العالمين.